محمد صلى الله عليه وسلم محاولة غربية لفهم الإسلام. هذا كتاب جدير بالقراءة لما فيه من محاولة إنصاف لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام في خضم هذه الهجمة الشرسة التي امتدت قرونا منذ تشكلها في القرن الثامن الميلادي، ثم اشتدادها على يد الصليبيين، ومن ثم تطورها نوعيا على يد الجمعيات التبشيرية النصرانية في القرون الأخيرة، والتي يعتبر القس الأمريكي سامويل زويمر أبرز عرابيها ومحركيها. وقد أحيا البابا بندكس في محاضرته الشهيرة والتي أساء فيها لنبينا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين حربا صليبية فكرية جديدة ضد الإسلام انتفض لها العالم الإسلامي دولا وحكومات وشعوبا، وفي طليعتهم قادة الاجتهاد والفكر والثقافة، صدا لما في هذه الهجمة الصليبية الجديدة من تضليل كانت آخر ما ينتظره المسلمون في عصر المعرفة والتنوير وانتشار الحقائق حول الأديان والفلسفات والأفكار والأيديولوجيات، بما لا يعذر معه جهل الجاهل ولا ينتظر معه اعتذار معتذر. أمضت مؤلفة الكتاب كارين أرمسترونغ الرومانية 7 سنوات راهبة كاثوليكية، ثم درست الأدب الإنجليزي في جامعة لندن، وانصرفت للتدريس 6 سنوات في إحدى مدارس البنات، وعملت مذيعة، ثم انصرفت بعد حصولها على الدكتوراه في بحثها الله والإنسان على امتداد 4000 سنة للكتابة التلفزيونية، ووضعت كتابا عن حياتها عبر البوابات الضيقة، كما ألفت كتبا أخرى من أهمها كتابا بعنوان محمد محاولة غربية لفهم الإسلام، ترجمه محمد الجهرة، بعنوان الإسلام في مرآة الغرب محاولة جديدة في فهم الإسلام. تتبعت في الفصل الأول منه تهم الغرب المسيحي للإسلام ومواقف الساسة الغربيين منه القائمة على جهل المطلق والمعادية والظالمة، وتتبعت تلفيقات الغرب المسيحي لتشويه الإسلام والتي وضعت في القرن الثامن في دير ليار، والتي تراكمت عبر القرون، والتي صورت للمسيحيين نبي الإسلام حاشاه صلى الله عليه وسلم، وتنزه عما نسبوه باطلا إليه بأنه ساحر دجال ومدعي أكبر، وأنه فاسق، وأنه ألهم أتباعه أن يحذو حذوه في إشباع غرائزهم، وأنه أجبر شعبه على اعتناق الدين بالسيف، ولم يكن القرآن في تصوراتهم، ساء ما يقولون وحيا بل هرطقة علمه إياه الراهب سيرجيوس المنشق عن المسيحية عندما التقاه وزوده بنسخة مشوهة عن المسيحية، وبدا لهؤلاء أن الوصف المسيء والنبوءات عن الدجال التي وردت في الكتب المسيحية تنطبق على نبي الإسلام، ثم نشروا أن محمداً قتل عندما مزقه قطيع من الخنازير، ومن هذه اللحظة تشكل التصور النمطي وتراكم في كل قرن يزيد فيه المسيحيون ما يستطيعون من نقائص عن الإسلام ونبيه، واستمر هذا التلفيق حتى اليوم مازجاً بين السباب والتشكيك والطعن. وقارنت المؤلفة بين تسامح المسلمين وتعصب المسيحيين عبر التاريخ، وقدمت شواهد على كل هذا، ووضحت مقابله حقيقة موقف الإسلام مما يثار عليه من شبهات. وتبدأ المؤلفة في الفصل الأول من كتابها بالاعتراف بما أصبح عليه الدين من قوة يحسب حسابها مع نهاية القرن العشرين، وعلى عكس ما كان متصورا في الغرب من أن الدين خرافة وإلى زوال، ثبت الآن بعد انهيار الشيوعية أن ذلك كان نبوءة زائفة، بل مما يثير الدهشة أن ذروة قرن التطرف الديني الأصولية بين أتباع أغلب الديانات الرئيسة، ومع ما رصدته المؤلفة من تسامح، تمثل في تبادل بعض المفكرين للإعجاب بأديان مغايرة متجاوزين حواجز العداوة والخوف. بقي دين رئيسي خارج هذه الدائرة، وبقيت صورة سلبية عنه ماثلة عند الغربيين، برغم أنه الأكثر انسجاما مع تراثنا المسيحي اليهودي، ذلكم هو الإسلام. وكتبت: إننا نحن الغربيون نملك تاريخا طويلا من العداء للإسلام، والحقد القديم عليه ما زال مستمرا في تصاعد على جانبي الأطلسي، ونادرا ما يتردد الناس في التهجم على هذا الدين، وإن تكن معرفتهم له ضحلة وتشير المؤلفة إلى أنه حتى ظهور الاتحاد السوفيتي لم يسبق لدولة أو أيديولوجية أن شكلت تحدياً مستمراً للغرب مثل التحدي الذي شكله الإسلام حتى القرن 18، وكان من نتائج الحروب الصليبية عليه أنها لم تفشل فحسب، بل أحضرت الإسلام إلى عتبة أوروبا على يد العثمانيين، وعادت إلى ما أثاره انتشار الإسلام منذ بدئه من خوف لدى المسيحيين عندما شكل الإسلام قوة عالمية عظمى، بينما كانت القبائل البربرية تجتاح أوروبا فأدخلت ثقافتها في بركة آسنة. وحتى بعدما نهضت أوروبا كان خوفها قد أفقدها القدرة على العقلانية والموضوعية تجاه الإسلام، وبسبب هذا الخوف نسجوا صورا مخيفة عن الإسلام، وأصبح اسم محمد وقد حرفوه إلى مهواند بعبعا للناس في أوروبا تستخدمه الأمهات في إخافة أطفالهم، وتصوره المسرحيات الصامتة على أنه عدو الحضارة الغربية. وأصبحت هذه الصورة غير الصحيحة عن الإسلام إحدى المثل المتوارثة في أوروبا، وما تزال تؤثر في مفاهيمنا حتى اليوم. من أطوار تشكل العداوة للإسلام طور ظهر أول ما ظهر في أسبانيا في مطلع القرن 9 الميلادي، حينما جاهر الراهب الأسباني بيرفيكتوس بذم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شجب أسقف قرطبة هذا الفعل منه وأمثاله، وتكرر من بيرفيكتوس ومن غيره ذلك في ظل دولة يحكمها الإسلام في قرطبة، ويعيش في ظلها أصحاب الديانات في أمان وانسجام نسبيين، وتردد القاضي بالحكم بقتله ولم يصدره عليه وعلى 50 آخرين على فترات متباعدة إلا بعد أن تمادى وتمادوا في الذم، وهو جرم عقوبته القتل، وقد اعتبرهم المسيحيون بعد قتلهم قديسين من جنود الله. ومع بداية القرن 10 و11 استعادت أوروبا الصورة السابقة عن الإسلام ونبيه، وبدأت تشيعها وتنشرها وتشحن أتباعها من المسيحيين ضد الإسلام وأتباعه، وبدأت الممالك والإمارات الإسلامية في أوروبا تتلقى ضربات الغرب المسيحي عام 1061 ميلادي في جنوب إيطاليا، وعام 1085 ميلادي في طليطلة، وفي نهاية القرن 11 بدأت أولى الحروب الصليبية، وزادت أدبياتها في الصورة النمطية عن المسلمين، مضيفة بأنهم عبدة أوثان يسجدون أمام ثالوث من الآلهة أبولو، تيرفاغانت ومحمد. وعندما استولى الصليبيون على القدس عام 1097 ميلادي ذبحوا سكانها المسلمين بأعصاب باردة، وكان وصف الصليبيين للمسلمين بالقذرين، وترسخ مع الغزو الصليبي في أذهان المسلمين أسطورة محمد العدو. وفي القرن 12 صمت أوروبا آذانها عن طلائع الصورة الإيجابية التي قدمها بطرس المبجل رئيس دير كيلوني، والمؤرخ أوتو فريزنغ وويليام مالمسبري عن المسلمين، فالعرب والأتراك يعبدون الله الخالق ويبجلون محمدا لا كإله لهم بل كنبي. وفرضت المؤسسة المسيحية سياسة تمييز عنصري ضد المسلمين واليهود، وحضر مجلس لاتيران الكنسي القيام بأية أعمال في منازل المسلمين واليهود أو العناية بأطفالهم أو المتاجرة معهم، وأضاف البابا غريغوري بأن يلبس المسلمون واليهود ممن يعيشون تحت الحكم المسيحي لباسا متميزا، ومنعهم من الخروج للشوارع أثناء الاحتفالات المسيحية أو الاشتغال في وظائف حكومية أو رفع الأذان للصلاة لما في ذلك من أذى للمسيحيين. ثم تواصل هذا العداء في الغرب عند لويس التاسع الذي قاد حملتين صليبيتين على العالم الإسلامي في مطلع القرن 13 الميلادي، ومرة أخرى تصم أوروبا آذانها عما كتبه ريكولدو دا مونتي كروسي إن موقف المسيحيين من المسلمين يبعث على الخجل مقارنة بورع المسلمين وتقواهم. ثم أعلن البابا كليمنت الخامس أوائل القرن 14 ميلادي أن الوجود الإسلامي على التراب المسيحي إهانة لله، وبدأ المسيحيون يزيلون هذه الفاحشة. وفي آخر القرن 15 الميلادي استولى فريدناند وإيزابيلا على آخر معاقل المسلمين في أسبانيا، فسقطت غرناطة ونشطت محاكم التفتيش للثلاثمائة سنة لتنظيف أسبانيا من المسلمين قتلا وحرقا وإبعادا. وقد عزز فشل الحروب الصليبية ودحرها من بيت المقدس والشام تنشيط تيار جديد بين المسيحيين يدعو لإيجاد طريقة جديدة للتعاطي مع التهديد الإسلامي، لأن هذا الخطر كما يشير جون سغوفيا لن يهزم أبدا بالحرب أو بالنشاط التبشيري التقليدي، فاقترح فكرة مؤتمر دولي يتبادل فيه المسيحيون والمسلمون الأفكار، وصم المسيحيون آذانهم عن هذا. ولم تتوفر في أوروبا حتى القرن السادس عشر المصادر التي تعين بعض المفكرين المسيحيين للكتابة الموضوعية عن الإسلام، وحتى المصلحون البروستانت وقعوا في نفس مصادر الأفكار القديمة عند المسيحيين عن الإسلام فاعتبروه عدواً. وتقرر المؤلفة أن من الخطأ أن نتصور أن الإسلام دين عنف أو تعصب كما يقول البعض، وترصد أن النزعة الأصولية ظهرت بين الكثير من أصحاب الديانات والأفكار، فهناك أصولية هندية وأصولية يهودية وأصولية بوذية وأصولية مسيحية، وهي اليوم في أمريكا بزعامة جيري فالويل. ومن الخطأ أن ننظر للمتطرفين المسلمين على أنهم الصورة النموذجية لدينهم، ولقد ساهم الإعلام الغربي في تكبير كل سلبية عن المسلمين وحجب الإيجابيات عند المسلمين، وهكذا تحرك الصحافة فينا نوازع تعصبنا التقليدي القديم. وذهبت المؤلفة في هذا الفصل وفي الفصول التالية تضرب الأمثال لما عند الغرب من تصورات خاطئة يلصقها بالإسلام وتدافع عن موقف الإسلام، وهو دين لديه أشياء كثيرة هامة يعلمنا إياها. ولقد تبين لي أن الإسلام يشكل تراثاً باستطاعته التحدث إلي، بهرت بما يكنه الصوفيون للأديان الأخرى، وهي مزية لم أقابلها في المسيحية بكل تأكيد. وبعد محاولة ريكولدو دامونتي لم يظهر كتاب فيه شيء من الموضوعية عن الإسلام إلا في نهاية القرن السابع عشر ميلادي، في بداية عصر التنوير الذي أشرق على أوروبا، عندما وضع بارتلمي دير بلوت كتاباً بعنوان البيبلوغرافيا الشرقية، ولأول مرة يقدم للغرب المسيحي معلومات عن الإسلام مستقاة من مصادر عربية وفارسية وتركية، مبتعداً في كتابه عن أصحاب التوجه المسيحي العقيم. ولكن هذا الكتاب كان نقطة من بحر من الكتب في هذا القرن التي تعتمد الصورة النمطية الملفقة والظالمة والكاذبة عن الإسلام. فها هو المستشرق الإنجليزي هامفري بريدو يكتب كتابا بعنوان محمد الطبيعة الحقيقية للدجل، وفي هذا المناخ العدائي للإسلام كان طبيعيا أن ينزعج المسيحيون في القرن الثامن عشر من كتاب سيمون أوكلي بعنوان تاريخ العرب المسلمين، الذي قدم الجهاد عند المسلمين من وجهة نظر الإسلام، رغم أنه لم يتخلى في كتابه عن الموروث السلبي عند المسيحيين عن الإسلام. وفي منتصف القرن الثامن عشر ظهر أول كتاب يدافع عن الإسلام في المكتبة المسيحية، ألفه فرانسو فولتير بعنوان طبائع الأمم وروحها، دافع فيه عن محمد كمفكر سياسي عميق ومؤسس ديني عقلاني حكيم، واستنتج أن نظام الحكم الإسلامي كان دائما أكثر تسامحا من التراث المسيحي. لكنه لم ينعتق في كتابه من التلفيق الذي كان سائدا في الموروث الفكري المسيحي عن الإسلام. وتعرض المستشرق الهولندي المستعرب يوهان يعقوب ريسكي المتوفي سنة 1774 ميلادي إلى ملاحقة مسعورة من زملائه، لأنه أبرز المقدس في حياة محمد وخلق الإسلام. وفي نهاية القرن الثامن عشر ميلادي امتدح المؤرخ إدوارد جيبون في كتابه انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية الوحدانية النبيلة في الإسلام، وبيّن أن المغامرة الإسلامية كانت تستحق مكانة في تاريخ الحضارة العالمية. لكن هذه الإضاءة كسفها رفضه لاعتبار القرآن الكريم وحيا من الله، وحتى توماس كارليل في القرن التاسع عشر ميلادي في دفاعه عن النبي محمد في كتابه الأبطال رآها متدينا حقا، لكنه تابع جيبون في رأيه في القرآن. وحتى يتحقق اختراق في جدار المسلمين الصلب والذي استعصى على كل خطط المسيحيين عسكريا وفكريا، كان على نابليون وهو يزحف لاحتلال مصر أن يخاطب سكان الإسكندرية بزعم جديد في التفكير المسيحي، نحن المسلمون الحقيقيون، وامتدح أمام علماء الأزهر محمدا، مما خفف من عداوة الناس له. وبقيت الطبقة المثقفة في فرنسا على موروثها الظالم عن الإسلام، والذي جسده شاتوبريان المعاصر لنابليون بقوله إن الإسلام عقيدة عدوة للحضارة، مواتية منهجية للجهل والطغيان والعبودية، والإسلام ليس مثيلا للمسيحية، فهو لا يدعو إلى كراهية الظلم ولا إلى حب الحرية. وتابع أرنست رينان تكرار الموروث الظالم عندما توصل إلى أن اليهود والعرب تركيبة سفلية من الطبيعة البشرية. تميز القرن التاسع عشر بخضوع العالم الإسلامي لشتى أشكال الاستعمار الأوروبي على خلفية هذا الموروث الفكري الجائر. وعندما دخل الجنرال الليمبي دمشق محتلاً أعلن أن الحملات الصليبية قد اكتملت، وعندما وقف عند قبر صلاح الدين الأيوبي صاح: ها قد عدنا يا صلاح الدين. وزعم المستعمرون أنهم كانوا يجلبون التقدم والتنوير، لكنهم أظهروا حقدهم الدفين على الإسلام. فقال اللورد كرومر في مصر ردا على محاولات محمد عبد الإصلاحية أن الإسلام ليس في وسعه أن يصلح نفسه، وأن العرب غير قادرين على إعادة بناء مجتمعهم. وتوصلت المؤلفة إلى أن المسلمين في البدء ما كانوا يعرفون تفاصيل الموروث المسيحي عن الإسلام والمسلمين، ولما احتكوا بالغرب المسيحي من خلال الاستعمار أعجبوا بنوعية وأسلوب الحياة الغربية الذي بدا لهم أنه يقدس مثلا كثيرة كانت تحتل موقعا مركزيا في التراث الإسلامي. ولكن في السنوات الخمسين الأخيرة خسر الغرب هذا الاتجاه عندما بدأ العالم الإسلامي يكتشف تدريجياً عداوة الغرب وحقده على النبي محمد ودينه المتأصلين في الثقافة الغربية. إننا في الغرب ننتج باستمرار أنماطاً جديدة كي نعبر عن كراهيتنا المتأصلة في نفوسنا تجاه الإسلام، وحتى في القرن العشرين ما زال الموروث الجائر عن الإسلام حجر الزاوية في أحكام أكثرية المثقفين الغربيين عليه. فمثلاً يرى فاي ويلدون وهو يناقش ردود فعل المسلمين على إساءة سلمان رشدي أن القرآن ليس غذاءً للفكر بل أداة كبح للتفكير، إنه يقدم أسلحة وقوة إلى الفكر البوليسي. وتعلق المؤلفة بقولها: إن هذه الملاحظة لا تنسجم مع خبرتي ودراستي للقرآن ولا مع تاريخ الإسلام. وفي المقابل ولد في القرن العشرين ميلادي بين المثقفين المسيحيين كثير ممن تمردوا على الموروث المسيحي عن الإسلام، وحاولوا توسيع مدى فهم الغرب للإسلام من أمثال لويس ماسينيون، جيب، هنري كوربان، وإن ماري شيميل، ومارشال هودغيسون، ولفريد كانتويل سميث. لقد سار هؤلاء على خطى بطرس المبجل وجون سغوفيا، واستخدموا المعرفة لدحض التعصب الذي كان في عصرهم ولتبيان أثر الإسلام في تماسك المسلمين. ويقول الكندي ويلفرد كانتويل سميث: إن القسم المسلم من مجتمع بشري لا يمكنه أن يزدهر إلا إذا كان الإسلام قوياً وحيوياً نقياً ومبدعاً وسليماً. وخصصت المؤلفة الفصل الثاني من كتابها بعنوان محمد رجل الله ضمن تفصيل سيرته صلى الله عليه وسلم الذاتية، معتمدة على كتب السير الأولى للمسلمين ابن إسحاق، ابن سعد، الطبري، الواقدي. وهي تكتسح في طريق فصولها كتابها كل ما في الموروث المسيحي من تلفيق عن حياته ورسالته، بادئة بالبيئة التي ولد فيها صلى الله عليه وسلم ومحيط سكان مكة الوثنية وظهور قلة من المتحنفين الموحدين وأحوال قريش ونجاحاتها التجارية، ومستخلصة من بعض المصادر التاريخية العربية وما اشتهر به صلى الله عليه وسلم قبل بعثته من عمله وتجارته وزواجه من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتعبده في جبل حراء وبداية تلقيه الوحي ونزوله منجماً. وجد العرب القرآن مذهلاً لم يكن مشابهاً لأي أدب عرفوه من قبل، ويجد المسلمون القرآن محركاً من الأعماق، ويقولون أنهم يشعرون عند سماعه أن صوتاً ذا بعد إلهي يغلفهم. ويجد الغربيون صعوبة في فهم هذا الأمر، ورغم تعاطف جيبون وكارليل بشكل معقول مع الإسلام فقد كانا محتارين أمام القرآن. وأوردت المؤلفة شواهد كثيرة مترجمة من القرآن منبهة قراءها من المسيحيين أنها لن تغلف قلوبهم مثلما غلفت قلوب المسلمين الأوائل، لكنه إذا قرئ بالطريقة الصحيحة فإنه يعطي إحساسا بالحضور الإلهي كما يقول المسلمون. ولقد تناولت أرمسترونغ بشرية محمد فهو رقيق رحيم لطيف يغضب يضحك، ولم نقرأ نحن المسيحيين أن يسوع عيسى عليه السلام كان يضحك ويلعب مع أطفاله ويدخل في متاعب مع زوجاته وباكيا بحرارة على وفاة أحد أصدقائه ومتباهيا بطفله كما يفعل أي والد. ولو كان باستطاعتنا أن ننظر إلى محمد مثلما ننظر إلى شخصية تاريخية هامة فإننا بكل تأكيد سنعتبره واحدا من أعظم العباقرة الذين عرفهم العالم. ولقد ترسخت في أذهان القرشيين قبل بعثته الخصال الحميدة في شخصية محمد، واستحق بينهم صفة الأمين والصادق الذي يحتكم إليه لحل خلاف وضع الحجر الأسود في مكانه عندما أكملوا تجديد بناء الكعبة. وجاء الفصل الثالث مخصصا للجاهلية التي سادتها في جزيرة العرب عبادة الأوثان، وكان العرب في وسط الجزيرة محاطين بأشكال منحرفة للمسيحية في مطلع القرن السابع الميلادي، فكان العرب ينظرون بريبة للسائد من الديانتين اليهودية والمسيحية، وخصصت فصولا بعنوان الوحي، بادئة فيه بمولده صلى الله عليه وسلم وطفولته في بني سعد وما رأته مرضعته حليمة السعدية من معجزات طفولته ويتمه ورعاية عمه أبو طالب. كان محمد بحاجة إلى الحب والمودة، وقد حيرت رقته وتسامحه الجلي مع النساء بعضا من أصحابه المقربين، ولم يكن ذلك الشهواني كما تصوره الأسطورة الغربية، إنما كان بحاجة إلى امرأة محبة وحبيبة. فكان زواجه من أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، وبدأت إرهاصات النبوة بالرؤية التي كانت كفلق الصبح، ثم وفي جبل حراء بدأ نزول الوحي، ولم يكن ذلك الوحي سوى الدين القديم الذي أوحاه الله منذ بدء الخليقة مرة تلو مرة من آدم، ثم على كل رسول أرسله الله لكل أمة على وجه الأرض بالرسالة ذاتها دين واحد، والإسلام كتاب واحد، تراث واحد، وكان تأثير القرآن في سامعيه معجزاً، فقد تحدى أعداءه بأن يأتوا بشيء من مثله، وكان القرآن سبب إسلام الكثيرين، ومنهم عمر بن الخطاب والطفيل بن عمرو الدوسي. وأتت المؤلفة على ما أوردته كتب السيرة من مقاومة صناديد قريش للنبي، ودعوته لترك عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الأحد، وما لقيه صلى الله عليه وسلم من أذى ومقاطعة ومحاولة تجويعه هو والقلة الأولى المؤمنة، مما دفع بعضا منهم للهجرة إلى النجاشي ملك الحبشة الذي أظهر تعاطفا معهم. ولما تلا جعفر بن أبي طالب على مسامع النجاشي سورة مريم، كان القرآن قد فعل فعله فيه، وبكى حتى ابتلت لحيته، وبكى من معه من الأساقفة والمستشارين حتى بللت اللفائف الورقية في أيديهم، وتتبعت عرض النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على القبائل في مكة والطائف وما حولهما، وعام الحزن بوفاة عمه صلى الله عليه وسلم وزوجه خديجة رضي الله عنها، وحادث الإسراء والمعراج ومعجزتهما، وما تلاه من محاولة قريش قتله صلى الله عليه وسلم، ووفاة مجيره، ومن بيعتي العقبة لوجهاء المدينة على السمع والطاعة، وتعهدهم بحماية النبي صلى الله عليه وسلم مما يحمون منه نساءهم وأموالهم، مما كان مقدمة للهجرة إلى المدينة المنورة ودخول دعوة الإسلام طورا جديدا. واكتمل بناء المسجد خلال 7 أشهر من الهجرة، ونظمت معاهدة قواعد التعايش بالمدينة، وهي أول دستور مدني بوحي إلهي نظم العلاقة بين شرائح مجتمع المدينة من مسلمين وغير مسلمين. وتناولت المؤلفة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة، وأثار ذلك أقاويل كثيرة في الغرب، أقاويل تتسم بالتجني والبذاءة إضافة إلى حقد دفين، وتحدثت بموضوعية عن مقاومة اليهود للنبي والإسلام رغم ما تم الاتفاق عليه بينهما في المعاهدة، فقد كان رفض اليهود للإسلام مبني على أسباب دينية، لقد كانوا يتوقعون مسيحاً، في نفس الوقت كانوا يعتقدون أن عصر النبوة انتهى، ولما وجدوا أن مكانتهم في المدينة في تراجع منذ وصول محمد حتى رفضوه بعنف. واتضح أن عداوة معظم اليهود لابد دائمة، يصعب علينا نحن الغربيين مناقشة علاقات محمد مع يهود المدينة، لأنها تبرز أشباحاً كثيرة مخجلة من ماضينا. لم تكن لدى محمد رغبة في جعل المدينة خالية من اليهود، كان صراعه مع بني قنيقاع سياسياً محضاً، لم ينتقل لعشائر يهودية بقيت في المدينة وفية للمعاهدة، وعاشوا مع المسلمين في سلام. ولم يجل محمد اليهود من المدينة إلا بعد محاولتهم قتله ونقضهم العهد. وتناولت المؤلفة في فصل الحرب المقدسة، وردت تهم الغرب المسيحي بأن الإسلام دين السيف يقدس العنف وعدم التسامح، ولم تكن هذه التهم إلا تشويها للحقائق. في الغرب نتصور محمدا كإله حرب، شاهرا سيفه لفرض الإسلام بقوة السلاح على العالم المتردد، إلا أن الحقيقة هي شيء مختلف تماما، فقد كان المسلمون الأوائل يدافعون عن حياتهم، إضافة إلى أن الفترة التي بعث فيها كانت فترة فوضى وتردد، ولم يكن تحقيق السلام فيها إلا بالسيف. ودعت المؤلفة وهي تستعرض ربط الإسلام بين الدين والدولة إلى تفهم ذلك، فلا ينبغي أن تدفعنا تجربة المسيحيين في الفصل بينهما إلى التحامل على تراثات دينية تطورت في ظروف مختلفة، وردت على ما يذكره الغربيون من أن رؤية محمد في المدينة كانت مشوبة بشهوة السلطة، فقد ظل الرجوع إلى الله أمراً أساسياً مهما يكن الشيء الذي يناقشه القرآن. ومن الجوانب الشائكة التي تثير شبهات الغرب وتنطلق منها سهامهم ضد الإسلام موضوع الجهاد، وترى مؤلفة الكتاب في الكلمة معنى أوسع من الحرب المقدسة، فالكلمة تعني جهداً جسدياً وأخلاقياً وروحياً وثقافياً، ويلجأ إليه المسلمون لتحقيق مجتمع لائق وعادل لا يتعرض فيه الفقير ولا الضعيف للاستغلال، أي بالطريقة التي أرادها الله للإنسان أن يعيش. ولذلك عندما عاد محمد من إحدى الغزوات قال: لقد عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، أي السعي لهزيمة قوى الشر في ذات الإنسان وفي مجتمعه وفي تفاصيل الحياة اليومية كلها. كثيرا ما يشير القرآن إلى أن الحرب مقيتة، وأنه ينبغي على المسلمين ألا يبدأوا بالعداوة، لأن الحرب العادلة الوحيدة هي حرب الدفاع عن النفس. إن لفظ الإسلام تعني السلام والمصالحة، كذلك شرحت الفروق بين ما جاء به المسيح عليه السلام وما نزل به الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من عقوبات قاطع يد السارق التي يراها الغربيون قاسية. كان علينا أن نتذكر أن يسوع المسيح عليه السلام لم يكن رئيس الدولة، بينما أصبح محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بعد صلح الحديبية، ولم يكن على يسوع المسيح عليه السلام أن يشغل نفسه بالحفاظ على النظام العام، فهي وظيفة كانت تقوم بها المؤسسة الدينية، فلو أنه كان مسؤولاً عن التشريع الاجتماعي لكان محتملاً جداً أن يجد نفسه مجبراً على اللجوء إلى أساليب رادعة مماثلة. وبنفس الروح من التفهم الموضوعي نظرت المؤلفة إلى تعدد الزوجات في الإسلام، ورأت المراد منه ليس تحسين الحياة الجنسية لدى الرجال، بل كان جزءاً من تشريع اجتماعي كان حلاً لمشاكل أرامل قتل أزواجهم في المعارك وكنا بحاجة إلى رجل يحميهن. واشترط الإسلام شروطاً عدة في هذا في مقدمتها: العدل بين الزوجات في التعدد. ففي القرن السابع الميلادي كان في استطاعة الرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء، فجاء الإسلام بتحديد الزوجات بأربع، وليس إجازة لاضطهاد جديد. ونفس الشيء في تناولها لاختلاف ميراث الذكر والأنثى في الإسلام. ينبغي أن نتذكر كيف كانت دورة الحياة في الجاهلية بالنسبة للنساء عندما كان الوأد منتشراً وليس لهن أي حقوق، وما قدمه الإسلام للنساء في ذلك المجتمع كان أمراً غير عادي، فمجرد أن تكون المرأة شاهدة أو أن ترث أي شيء كان هذا أمراً مدهشاً حقاً. وينبغي أن نتذكر أنه كان على الغرب المسيحي الانتظار حتى القرن التاسع عشر ميلادي كي تنال المرأة فيه أي شيء مماثل لما أعطاه الإسلام للنساء. كذلك كانت نظرتها للحجاب، ففي الحقيقة لم يكن المراد من الحجاب الحط من قدر النساء، بل دلالة على مركزهن الرفيع. ولم تؤمر المرأة بعزل نفسها في المنزل، حيث كان هذا النوع من العزل سائدا في فارس وبيزنطة، وربما دخل على المسلمين منهما. وقد رأت النساء اللواتي يرتدين الحجاب لأول مرة أنه رمز للسلطة والنفوذ وليس علامة لاضطهاد ذكوري، فزوجات الصليبيين أخذن الحجاب آملات أن يلقين معاملة أفضل بعد أن رأينا الاحترام الذي حظيت به النساء المسلمات. والطريف إشارة المؤلفة إلى أن علماء المسيحيين شجبوا ما أعطاه الإسلام من سلطة أكثر مما ينبغي للنساء والعبيد، في حين كان المسلمون آنذاك يشعرون بالرعب من الطريقة التي يعامل بها المسيحيون نساءهم. إننا في الغرب اليوم ندعو إلى مساواة النساء وتحريرهن، لكننا في الوقت ذاته نستغلهن ونحط من قدرهن في الإعلانات والأفلام الإباحية والكثير من وسائل الترفيه العامة بطريقة يراها المسلمون شاذة ومهينة. لقد عنونت المؤلفة صلح الحديبية بعنوان السلام المقدس، وخلصت بعد سرد تفاصيل الصلح بينه صلى الله عليه وسلم وممثل مشركي قريش سهيل بن عمرو إلى أن الغربيين عندما ينتقدون الإسلام على أنه دين عدواني عليهم أن يأخذوا في اعتبارهم مفهوم الإسلام الذي نزل به الوحي على محمد، فقد أصبح بعد الصلح باستطاعته فرض السلام الإسلامي على الجزيرة العربية التي كانت تمزقها الحروب. ثم انصرفت المؤلفة إلى تتبع محاسن الدين الإسلامي، وقد أسرتها سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وتواضعه وحياته المتقشفة إلى أبعد الحدود في منزله وبين زوجاته، وضربت أمثلة لذلك مما ورد في الأحاديث وكتب السير في الأمة الإسلامية. توجب تنظيم المجتمع على مبادئ المساواة، الواجبات نفسها مفروضة على كل شخص، لا وجود لنخبة أو كهنوت أو رهبان، الغاية من إيتاء الزكاة هي ردم الهوة بين الأغنياء والفقراء. وقد ساعد القرآن والشريعة الإسلامية على تنمية روح مساواة عميقة، ويمكننا أن نرى مثل المساواة الأعلى في الإسلام طريقة عملية لفرض حب أخوي من خلال إنزال جميع الناس إلى المستوى الاجتماعي والسياسي ذاته. وذكرت ضمن ما ذكرته من عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام كان دينا عمليا وواقعيا، فالذكاء البشري والوحي الإلهي يعملان بانسجام جنبا إلى جنب. كانت تنمية المحبة والتراحم رسالة أساسية في الإسلام منذ البداية. لقد تولد لدينا في الغرب ميل عبر القرون إلى اعتبار محمد شخصية صارمة، محاربا شرسا وسياسيا صلبا، لكن الحقيقة أنه كان رجلا ذا مشاعر تفيض بالرقة والطيبة، أحب حتى الحيوانات، ولم يكن ليزعج قطة إذا وجدها نائمة على عبائته. إن حفظ الأحاديث عن الرفق بالحيوان يظهر لنا أهمية القيم في العالم الإسلامي. لقد نمى المسلمون من خلال الاقتداء بمحمد هذا الحس العميق بالأخوة والتضامن. كانت حياته النبوية رمزا طهورا، وهي لا توضح فعالية الله في العالم فحسب، بل توضح الاستسلام البشري الكامل لله. واستعرضت المؤلفة آثار الزلازل في حياة المسلمين. عندما علموا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كانت الصدمة التي أحدثها الوفاة أخطر أزمة تلم بالجماعة الإسلامية وعليها أن تواجهها. فحتى هذه اللحظة كان محمد يوجه كل خطوة من خطواتهم، فهل يا ترى سيستمرون بدونه؟ لقد استمرت المثل العليا التي ألهمت محمدا صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده في أن تكون قوة كبيرة في المجتمع الإسلامي، والحاكم الذي يتجاهلها يعرض نفسه إلى الهلاك.